بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما.
مستمعين في كل مكان، لا زال الشيخ جزاه الله خيرا يحدثنا في السلسلة التي بدأها حول مكارم الأخلاق وأخلاق أهل الإسلام، ويمكنكم وحديثنا إن شاء الله في هذا اللقاء حول خلق الإيثار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلمة لكم الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن من الأخلاق العظيمة التي جاءت بها شريعتنا هو خلق الإيثار، والإيثار هو فضيلة للنفس بها يكف الإنسان عن بعض حاجاته التي تخصه حتى يبذل هذه الأمور لمن يستحقها. والمعنى بأن الإيثار أمر يدل على شفافية النفس وعلى سمو الإنسان حينما يؤثر أخاه بشيء يرى بأنه أحق أو أحق به منه. ولذلك ذكر بعض أهل العلم فروقا بين الإيثار والسخاء والجود. سبق وأن تكلمنا عن الجود والكرم والسخاء، لكن هل الإيثار هو كرم وجود وسخاء أم أنه شيء آخر؟ يقول بعض العلماء، وهذا المنزل يعني أي الإيثار هو منزل الجود والسخاء والإحسان، وسمي بمنزل الإيثار لأنه أعلى مراتبه، فإن المراتب ثلاثة، إحداها أن لا ينقصه البذل ولا يصعب عليه فهو بمنزلة السخاء، الثاني أن يعطي الأكثر ويبقي له شيئا أو يبقي مثل ما أعطى، وهذا هو الجود، الثالث أن يؤثر غيره بالشيء مع حاجته إليه، وهذه هي مرتبة الإيثار. فهذه ثلاث مراتب في واقع الأمر، كلها تشير إلى أن هذا كله يندرج تحت الجود والكرم والإحسان، إلا أن الإيثار شيء عجيب. ولذلك الإيثار من محاسن هذه الشريعة، بل هو من الأخلاق التي جاءت بها الشريعة. يقول سبحانه وتعالى عن الصحابة رضي الله عنهم، وهم الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني من قبل المهاجرين، ويؤثرون على أنفسهم، يعني يعطون المهاجرين الأموال إيثارا لهم بها على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني حاجة وفاقة إلى ما آثروا به من أموالهم على أنفسهم، ولذلك هم يقدمون المحاويج على حاجة أنفسهم، ويبدأون بالناس قبلهم في حالة احتياجهم إلى ذلك. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. فمن آثر محبة الله على محبة نفسه فقد بلغ الذروة العليا من الكمال. ولذلك تجد المؤمن ينفق الأشياء التي تعلق قلبه بها إيثارا لمحاب الله جل وعلا. ويقول سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ويقول جل وعلا: عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ويقول يعني طبعا النصوص كثيرة في القرآن جاءت كلها تشير إلى هذا الخلق العظيم، خلق الإيثار. أما السنة فالنبي عليه الصلاة والسلام أثنى على الأشعريين حينما قال: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد مستوية فهم مني وأنا منهم. أشار النبي عليه الصلاة والسلام على أن الغالب على الأشعريين هو الإيثار والمواساة عند الحاجة. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: طعام الاثنين كاف الثلاثة وطعام الثلاثة كاف الأربعة. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام حينما جاءه رجل وسأله: أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة، فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة، فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة كعقبة، يعني كعقبة أحدهم. فضممت، يقول الراوي راوي الحديث يقول: فضممت إلي اثنين أو ثلاثة، قال: ما لي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملي. والمقصود بأن الإيثار له فوائد كثيرة وعوائد أثيرة وبركات متتابعة، ومن تأمل النصوص القرآني رأى ذلك عيانا. فمن فوائد الإيثار أن هؤلاء يدخلون في من أثنى الله عليهم من أهل الإيثار وجعلهم الله جل وعلا من المفلحين، كذلك التحلي بهذا الخلق العجيب العظيم في اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو سيد أهل الكرم والجود والإيثار والسخاء عليه الصلاة والسلام. كذلك الإيثار طريق إلى محبة الله سبحانه وتعالى، والإيثار أيضا يحقق الكمال الإيماني، فالإيثار دليل على الإيمان وثمرة من ثماره، والإيثار يقود أيضا المرء إلى جملة من الأخلاق الحميدة، فكأنه مجمع الأخلاق والآداب. الإيثار أيضا يشيع المحبة في المجتمعات المسلمة، ويشيع جو من الترابط والتآخي حينما يشعر المسلم بالتفاتة أخيه إليه وانتباهه عليه. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم أحسن الأعمال والأقوال والأخلاق، وأن يهدينا لها، وأن يجنبنا سيئ الأعمال والأقوال والأخلاق، لا يجنبنا سيئه إلا هو سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم وأجل وأعلى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
جزاك الله خير الشيخ، وأحسن الله إليكم مستمعين الأكارم. نذكركم بأرقام التواصل مع البرنامج: من داخل الدولة نستقبل الاستفسارات الشرعية عبر الرقم 600551 6 00551 688، والرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. فالشيخ هنا يسأل عبر رسائل نصية القصيرة: عبر رقم 6688. بالنسبة للشيخ لمن دخل المسجد والإمام يصلي الفرض، هل الشيخ يبدأ ب البعض الشيخ يصلي السنة خاصة في صلاة الفجر، يبدأ بالنافلة راتبة الفجر القبلية، فما الحكم في ذلك الشيخ؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا للداخل إلى المسجد ولم تقم الصلاة بعد. فإذا دخل الإنسان إلى المسجد فالسنة أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين لظاهر هذا النص. وأما إذا كانت الصلاة قائمة فلا يجوز للإنسان أن يبتدئ صلاة السنة وصلاة الفريضة قائمة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإذا كانت الصلاة قائمة فلا يجوز للإنسان أن ينفرد ليأتي بصلاة سنة أو صلاة مقضية أو منذورة أو غير ذلك من الصلوات أي صلاة كانت، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ويجب على المسلم أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام وأن يأخذ من هديه وأن يأخذ من سنته عليه الصلاة والسلام وأن يبتعد عن مخالفته صلى الله عليه وآله وسلم.
جزاك الله خير الشيخ معنا هذه المكالمة. سامر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
استفسار بسيط بسيط الشيخ.
نعم.
كنت حابب أسأل بخصوص الزكاة في الأرض. إذا الأرض أنا ممتلك الأرض بغرض المنفعة وعندي في الأرض معي شريك، فهل قيمة الأرض كلها تكون بالغة من الصاب ولا الجزء نصيبي أنا بس يكون بالغة من الصاب وحال عليه القول؟ ده أول سؤال.
يعني الأرض للبيع أو استثمار؟
الأرض مشترى بأرض المنفعة، يعني إنه أبيعها بعد سنة أو بعد سنتين لما قيمة تزيد يعني.
نعم، يعني التجارة.
نعم
إن شاء الله.
ثاني عندي سؤال، إذا أنا بطلع زكاة المال سنوية عن طريق مؤسسة خيرية، وبعد فترة تكفي أن المؤسسة الخيرية هي بتأخذ جزء من المال كمصاريف أو يعني يعني كمرتبات للناس اللي شغالين في المنظمة، يجوز ولا أنا غير المنظمة ولا أواصل العادي ما فيها؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ سامر، تسمع إن شاء الله جابت الشيخ. لا، فالشيخ الأخ سامر يقول اشترى أرض مع زميله ويقول النية أن يعني هذه الأرض للتجارة نبيعها، إذا ارتفع سعرها بعد سنة أو أكثر، فالشيخ يقول هل نحسب النصاب، أحسب النصاب في قسمي فقط في نصيبي فقط أو نحسب النصاب في كامل الأرض وأزكي عن نصيبي أو عن الأرض كاملة؟
الحمد لله، بالنسبة لمن كان شريكا لشخص آخر في عين أو في عقار أو في مال فإن النصاب يحسب من الطرفين، بمعنى ما دام أنهما اشتركا وهذه الشركة وهذه الشراكة سواء في عين أو في عقار أو كان أيضا في غنم أو في شيء من بهيمة الأنعام، فيحسب النصاب كاملا ما بين الشريكين وتخرج زكاته ولا يفرق بين مجتمع، وهذا يجري في الأموال كما أنه يجري في الأنعام. نعم.
وإذا أخرج فالشيخ يخرج عن نفسه فقط أو عنه؟
نعم، إذا هذا يخرج
شريكة.
إذا مثلا أبى شريكه أخرج عن نصيبه هو فقط، إذا أبى شريكه قال لا أنا ما أزكي أو شيء من هذا القبيل، هو يحسب نصيبه ويزكي عن حصته فقط.
جزاك الله خير الشيخ. أنا أخ سعيد تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبتين، جزاكم الله خير على البرنامج. اللهم
الله يبارك فيك. جزاك الله خير وإياك
العافية. عندي سؤالين فضيلة الشيخ. السؤال الأول، هل يجوز مثلا حرمة عندها جنين ببطنها وهل جنين ونفخ فيه روح اتضح أنه معاق، فهل يجوز طرح يعني إخراجه يعني ولا حرام ولا؟
نعم.
هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، هل يجوز الزكاة أو الصدقة على أحد من الأخوة في المنزل بدل ما أعطيها لإنسان خارج البيت من أي مكان كان يعني؟
إن شاء الله.
مشكورين.
جزاك الله خير أخ سعيد، حياك الله. نعم. الأخ سامر فالشيخ يقول يعني أخرج زكاة مالي وأعطيه لمؤسسة خيرية، ويقول اكتشفت أن هذه المؤسسة تأخذ جزء من المبلغ كمصاريف ومرتبات للعمال عندها في المؤسسة، هل فالشيخ استمر مع هذه المؤسسة أو غيرها أو
يعني الآن العفو الزكاة يعطيها للتوزيع
للمؤسسة، المؤسسة تقوم بالتوزيع، لكن فالشيخ يقول هذه المؤسسة تقوم بأخذ جزء من المال تعطيه كمصاريف أو مرتبات للعمال عندها.
الحمد لله. أولا فيما يتعلق بقضية والعاملين عليها، هذه مسألة راجعة للدولة وليس راجعة لأفراد الناس، بمعنى أن الدولة هي التي تولي الجبات الذين يذهبون فيأتون بالزكاة وتصرف لهم أو تفرض لهم مرتبات. أما أفراد الناس أو الجهات مثلا مثل المؤسسات أو شيء، إذا قام شخص وأعطاها قال وزعوا هذه الزكاة، فلا يجوز لهم أن يأخذوا شيئا من هذه الزكاة لأنهم وكلاء عنهم، هم وكلاء عنه وليسوا هم من العاملين عليها، العامل عليها هو الذي يفرض له من الزكاة. أما الذي يكون وكيلا فليس له الحق أبدا أن يأخذ من هذه الزكاة، وإنما يقوم صاحب الزكاة ويعطيهم مبلغا خارجا عن الزكاة ويقول هذا المبلغ في مقابل العمل الذي تقومون به في التوزيع. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، نبه هذه المؤسسة على أن فعلها فعل خاطئ، وعلى أنهم لا وعلى أنه لا يجوز لهم أن يعتدوا على هذه الزكاة التي تسلمها إياهم تسلمها لهم. وإذا أردت فعلا أن يقوموا بهذه المهمة فاصرف لهم مبلغا آخر من غير الزكاة يقومون بتوزيعه على العمال في مقابل العمل على توزيع هذه الزكاة.
الأخ سعيد فالشيخ يقول امرأة، ويعني فالشيخ يقول أن الجنين في بطنها لم ينفخ فيه الروح، واكتشف أن هذا الجنين معاق، هل يجوز إسقاط الجنين إذا لم يتم نفخ الروح فيه بعد؟
الحمد لله، نص الفقهاء على جواز إسقاط الجنين إذا كان عمره 40 يوما بدواء مباح بحيث لا تتضرر المرأة. وأما إذا بلغ سنا نفخت فيه الروح فإنه يحرم عليه، يحرم إسقاطه بأي، يحرم إسقاطه ولا يجوز إلا في حالة واحدة، وهو إذا شهد أطباء على أن بقاء هذا الجنين يهدد حياة الأم، وهذا في أحد القولين وليس هو إجماع، وهناك من العلماء من يمنع حتى ولو كان يهدد حياة الأم، وحتى ولو كان بقاؤه يهدد حياة الأم إذا نفخ فيه الروح، قالوا لأنه لا يجوز إزهاق نفس لإبقاء نفس، لأن الأنفس تتساوى في العصمة. والذي يظهر بأنه إذا كان معاقا ويهدد حياة الأم وشهد أطباء عدول بأن بقاءه يهدد بقاء الأصل فيجوز إسقاطه في مثل هذه الحالة في أحد قول أهل العلم. ولذلك يا أخي الفاضل تنبهوا لمثل هذه المسألة، فإذا كان قد نفخ في الروح فيحرم، أما إذا كان لم ينفخ في الروح فلا بأس.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو أحمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس عندي سؤال، مرات وقت العمل يعني مثلا يبدأ دوامي مثلا وقت صلاة المغرب مثلا، ما أحصل الفرصة أصلي، أنا أشتغل يعني على مثل ما تقول على اتصال، وأخلص شغلي وهاكم معرق فلي ما أسبع، فأطلع من الدوام يصير أوصل للمسجد يكون يعني الإمام بدل قيام صلاة العشاء، الحين ما أعرف أصلي صلاة العشاء وياهم ولا أصلي المغرب بروحي، يعني كذا مرة استوى فيها الحال ما أعرف إيش أسوي.
يعني لا تجد وقت تصلي أبدا من المغرب للعشاء،
لأن شغلت البحر بكون معرق، وهذا أقول خلاص بأسبح وأنا سفينة و لما هذا أوصل يعني مكان العمل أطلع في مسجد برا أوصل هناك وما لحق يعني
إن شاء الله
أصل المغرب. وسؤال ثاني،
نعم،
أخوي بيكلني إن شاء الله أضحي بداله، هو بيكون خارج الدولة،
نعم،
وعشان الأظافر والشعر، هو بعد يعني ما يخص الأظافر هذا ولا بس أنا بس
إن شاء الله. جزاك الله خير ابو احمد. نعم فضل الشيخ بالنسبه للسؤال الاخ سعيد والجنين متى فضل الشيخ اذا بلغ كم شهر ينفخ فيه الروح؟
الحمد لله هو ذكر العلماء قالوا بأنه إذا انتهى من الشهر الرابع نفخت فيه الروح، لذلك بعض العلماء يحتاطون ويقولون إذا 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 بدأ في الثالث، بمعنى أنه إذا إذا تم له 82 يوما هكذا ينصون، يقول 82 يوم، وبعض العلماء يذهب إلى أنه إلى 120 يوم، إلى 120 يوما، والمسألة فيها خلاف قوي بين العلماء، لكن أنا أدعو الأخ إلى أن يحتاط لهذه المسألة وأن لا يستعجل حتى يتيقن بأنه لم تنفخ فيه الروح بعد.
أيضا فالشيخ سأل عن حكم أن يعطي زكاة ماله أو صدقة لأخيه في ما يعيش معه في المنزل.
الحمد لله لا بأس إذا كنت لا تنفق عليه ولم تلتزم الإنفاق عليه، إذا كنت لم تلتزم الإنفاق عليه فيجوز لك أن تعطيه من زكاة مالك ما دام أنه فقير أو مسكين مثلا أو غارم عليه ديون لا يستطيع سدادها.
نعم جزاك الله خير فضل الشيخ. أنا أخ نبيل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤال بالنسبة للسمن، بعض السمن المهجورة سمعت أحد الشيخ يقول إنه على أساس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع من السفر كان يصلي ركعتين داخل البيت أو حين يخرج إلى السفر يصلي ركعتين، لأنه صادف مثلا قدوم الشخص إلى البيت في وقت منهي عنه، إن كان مسافر وصل إلى البيت فودي يصلي ركعتين يعني حسب السنة، كان الوقت
وقت
مكروه، هل
شو الترتيب هذا الموضوع؟ إن شاء الله. جزاك الله خير أخ نبيل، حياك الله. نعم فالشيخ أبو أحمد يقول أنه يعني يبدأ وقت عمله تقريبا مع صلاة المغرب قبل صلاة المغرب، فيقول لا أجد فرصة أصلي، فيقول أخر صلاة المغرب وقد أصل وأكون مستعد للصلاة مع صلاة العشاء مع إقامة صلاة العشاء. ذكر فضيلة الشيخ أنه يعمل في البحر وقد يكون ثيابه متسخة وبه عرق وعلى السفينة لا يستطيع أن يصلي المغرب.
الحمد لله. أولا يا أخي الفاضل لا بد أن تعلم بأن الله جل وعلا حدد أوقات الصلوات ونهى عن التخلف عنها، يقول جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا، موقوتا يعني له وقت ابتداء وانتهاء، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى به جبريل مرتين وقال الصلاة ما بين هذين، ولذلك الصلوات الخمس ما من صلاة إلا ولها ابتداء وانتهاء، ولا يجوز للإنسان أن يتعمد إخراجها من دون عذر كنوم مثلا غلبه أو نسيان أو شيء من هذا القبيل، أما أنه يتعمد إخراجها لعذر غير مقبول وهو قضية العرق وقضية الاتساخ فإن هذا لا يجوز، لا يجوز أن تؤخر لهذا الغرض، فيجوز للإنسان أن يصلي الصلوات وعليه آثار العمل وعليه الرطوبة وعليه العرق، وإن كانت ثيابه متسخة وليست نظيفة بشرط أن لا تكون نجسة وإنما اتساخ من بسبب المهنة والعمل والحرفة، خاصة إذا خشي خروج الوقت، فإذا خير الآن بين أن يخرج الوقت ليغتسل وبين أن يصلي في هذه الحالة فليصلي بارك الله فيه، وهذا الذي يقوله بعض الناس بأن والله لازم يروح يتسبح ويغتسل وينظف، هذا غير صحيح، يحرص المسلم على الوقت حرصا شديدا ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، فيا أخي الفاضل بارك الله فيك بمجرد أن يدخل وقت الصلاة فالواجب عليك أن تباشر الصلاة وأن تصلي، فإذا استطعت أن يعني تتنظف النظافة الكاملة فالحمد لله، إن لم تستطع تقول ما أستطيع، صلي يا أخي الفاضل بوضوئك على الحالة التي أنت عليها ولو كان ثيابك فيها شيء من يعني آثار الحرفة والمهنة والعمل، كذلك بدنك عليه عرق وعليه رطوبة آثار الرطوبة مثلا، صلي على الحالة هذه ولله الحمد. كان الصحابة يا أخي الفاضل يصلون بجراحاتهم، كانوا يصلون بجراحاتهم، فالمقصود يا أخي الفاضل تتنبه لهذا الأمر بارك الله فيك، وتحرص على أن تكون على أن تصلي في الوقت ولا تؤخرها إلى الوقت الآخر.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ ياسر تفضل. تفضل أخي ياسر.
ألو صح، في عندي سؤال عن زكاة المال بالنسبة لإعطاء زكاة المال للقرايب. هل ضروري إن أنا وأنا بديها لهم إن أقول لهم إنها زكاة مال، ولا ممكن يعني تبقى مجرد نية داخلية وبالنسبة لهم هي مجرد مساعدة يعني؟
نعم إن شاء الله. جزاك الله خير أخي ياسر. نعم، فالشيخ أبو أحمد يقول أخي وكلني أن أضحي عنه، فيقول الإمساك عن الشعر والأظافر، هل أنا أمسك فقط أو حتى أخي يمسك؟
الحمد لله، الذي يمسك هو صاحب الأضحية سواء باشرها بنفسه أو وكل غيره، فأنت لا يلزمك ذلك ما دام أنه ليس عليك أضحية، وأخوك الذي وكلك هو الذي يمسك عن الشعر والأظفر.
أخ نبيل فالشيخ سأل عن السنن المهجورة، يقول عندما أرجع من السفر أصلي ركعتين، إذا صادف الشيخ يقول وقت رجوع من السفر وقت نهي، هل يصلي ركعتين؟
الحمد لله، إذا كان من أوقات النهي الواسعة كأن يكون من بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس أو يكون من بعد صلاة العصر فلا حرج، إذا رجع إلى بيته أن يصلي ركعتين لأن لهما سبب، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه أنه كان إذا قدم من سفر بدأ في المسجد وصلى فيه ركعتين. نعم.
أيضا فالشيخ سؤال الأخ ياسر بالنسبة لزكاة المال يعطيها لأقاربه، يقول هل يعني يشترط أن يخبرهم أن هذا المال هو زكاة، أو فالشيخ فقط يعطيهم من غير أن يخبرهم أن هذا؟
الحمد لله، إن غلب على ظنهم بأن هذا هو زكاة وهو يعلم ذلك، يعلم بأنهم سيعرفون بأنها زكاة، فليس هناك حاجة. أما إذا اعتقد بأنهم لا يعرفون بأنها زكاة وإنما مجرد قرض مثلا أو هبة، فلا، لا بد من أن يخبرهم تلميحا أو تلويحا أو تصريحا، أن يخبرهم بأن هذه زكاة حتى يكون القبض للتملك لا لشيء آخر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. إذا كان مجموع فضيلة الشيخ من الأخوة ثلاثة أو أربعة وفي بيت واحد مع الأب، فضيلة الشيخ إذا كان فضيلة الشيخ الأب لا يعمل وليس عنده المال، وهؤلاء الأخوة ملكوا الأب المال، ملكوه المال للأضحية، هو الذي يعني سيقوم بالأضحية، من الفاسخ يمسك؟ هل الأبناء يمسكون أو الأب يمسك؟
الحمد لله، هذه الصورة فيما يظهر بأن فيها تمليك للمال لهذا الأب، فإذا ملكه ودخل تحت يده وقبضه فإنه سيملكه ويكون هو الذي سيضحي، بمعنى أن الإمساك عن الشعر، الإمساك عن الشعر والأظفار سيكون له، أما هم فقد تبرعوا له في المال وليسوا شركاء له في هذه الأضحية، وإنما تبرعوا لوالدهم بهذا المال، فالذي يمسك هو الوالد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ولازلنا معكم مستمعينا الأكارم، نستقبل استفساراتكم الشرعية، اتصالاتكم الهاتفية عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارجرتيو. فالشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا يقول زوجتي خرجت من البيت بكذبة، وأنا أعرف أنه بسبب مدرسة الأبناء، وكلما أحاول أن أتواصل معها لا جواب، وفي حال تواصلي مع أهلها يطلبون أن أحضر أهلي للتفاهم، ولكن أهلي لا يريدون لأني لم أخطئ في حقها، فما النصيحة؟
الحمد لله، هذه أخي الفاضل مشكلة اجتماعية تحتاج أن تجلس أنت وزوجتك يعني فيما بينكما بعيدا عن الأطراف الأخرى، وتحاولان أن تصل إلى نتيجة إذا كان ثم خلاف. وتصرف المرأة فيما يظهر والله تعالى على من سؤال الأخ أنه تصرف خاطئ، فلا يجوز للمرأة ويحرم عليها أن تتصرف بمثل هذا التصرف الأرعن، بحيث أنها تذهب إلى أهلها وتثير مشكلة وتحرك أهلها ضد زوجها، وخاصة وأن الزوج يقول أنا لا أدري ولا أعلم ما هو السبب وخدعته وكذبت عليه وخرجت، إلا إذا كانت متضررة مثلا بحيث أن زوجها يمارس عليها مثلا ضربا وإقصاء وسحقا ومثلا أذية وإضرارا، لها الحق في هذا أن تلجأ إلى أهلها. أما إذا كان مجرد خلافات، مجرد يعني أمور تحت يعني تحتمل النقاش ويصلان فيها إلى نتيجة، فلا يجوز لها أن تخرج، ويحرم عليها في مثل هذا الفعل، خاصة وأن أدخلت يعني أطرافا قد تتوسع المشكلة ولا يمكن أن يوجد لها علاج في مثل هذه الصورة. فيا أخي الفاضل، حاول أن يعني تخبر أهلها بأن المشكلة بينكما ممكن أن تحل بعيدا عن تدخل الأطراف الأخرى، لا من قبلك أنت ولا من قبلهم هم، أو ترسل مثلا شخصا أو امرأة عاقلة حكيمة تبين لهم يعني وجه الأمر وحقيقة الأمر، وتقول هذا التصرف غير جيد، وإذا كنت أن تظلم زوجتك فلا يجوز لك يا أخي الفاضل ذلك، ما يجوز لك أن تظلم زوجتك إذا كنت قد أخللت بشرط من الشروط اللي بينك وبينها وبين أهلها، لابد عليك أن تأتي به، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قل جل وعلا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وتحرص بارك الله فيك على أن يعني تجتمع أنت وأهلك، ولا بأس بأن تقدم شيء من التنازلات وهي تقدم شيء من التنازلات حتى لا ينكسر أمر الأسرة.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا هنا يقول بعد صلاة الفجر أجلس لقراءة القرآن وتمر علي سجدة التلاوة، هل يقول تدخل سجدة التلاوة في النهي مثل الصلاة قبل طلوع الشمس؟
الحمد لله، لا حرج عليك في سجدة التلاوة لأن ليست بصلاة، فيجوز لك أن تسجد سجدة التلاوة لو كنت في أوقات النهي.
نعم. أيضا فالشيخ يسأل عن الصوم يوم عرفة.
الحمد لله، صوم يوم عرفة مسنون، بل سنة مؤكدة كما نص على ذلك أهل العلم لقول النبي عليه الصلاة والسلام، وقد حث على صيام يوم عرفة، قال يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. فصومه يعني فيه أجران، عفوا فيه أجر عظيم، وفيه تكفير سنتين كاملتين، فصيامه يعني حسن لمن استطاع الصوم، أما من لم يستطع فليس عليه شيء.
نعم. أيضا فالشيخ هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، حكم الصلاة قبل صلاة العصر وما ورد فيها من فضل.
الحمد لله، ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، وهذا الحديث محل كلام وبحث ودراسة عند أهل العلم من جهة الإسناد، والذي يظهر بأن الحديث حسن، ولذلك لا بأس للإنسان أن يصلي أربع ركعات قبل العصر، يعني بعد أذان العصر صلي ركعتين ركعتين، يسلم من كل ركعتين، هذا هو المقصود. نعم.
أيضا فضل الشيخ، سجدة التلاوة هل يشترط لها الوضوء؟
الحمد لله، الذي يظهر بأن سجدة التلاوة لا يشترط لها الوضوء، فهي ليست بالصلاة وإنما سجدة، ولذلك لا يشترط لها ما يشترط للصلوات. نعم.
أيضا فضل الشيخ هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر رقم 6688، يقول إذا وقع خلاف بين الرجل وزوجته، هل الأفضل فالشيخ للزوج في الحال أن يخرج من المنزل أو يبقى في المنزل؟
الحمد لله، الأفضل لا يخرج من المنزل لا هو ولا هي، هذا هو الأفضل، لأن خروجه من المنزل قد يعني يسبب فراغا كبيرا وربما تتأزم المسألة، وخروج المرأة كذلك، ولذلك الأصل أن إذا حصل خلاف بين الزوجين أن يستكتم عليه في حدود جدران المنزل، وأن لا يخرج هذا الخلاف خارج المنزل، وربما يكون الابتعاد داخل المنزل فترة قصيرة مثلا جيد، لأنه قد يعني يكون سبب من أسباب زوال كثير من الأمور التي بين الزوجين، يعني بمعنى يبتعدان شيئا قليلا داخل المنزل على أن لا يكون هجرا يعني دائما ومستمرا، ويحرص الزوجان على أن يعيش حياة يجعلان الصبر فيها مطية، بمعنى أنه لا بد أن يعلم بأن الحياة الزوجية لا يمكن أن تكون مثالية بالقدر الذي يشاع عند بعض من لا يعني حقيقة لا يعيش الواقع الحقيقي وإنما يعيش خيانات. الحياة الزوجية تعصف بها الخلافات، والبيت تتربد في سمائه الإشكالات، ولم يخلو بيت من ذلك ولا بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب على الإنسان أن يتحمل، الزوجة تحمل زوجته والزوج تحمل زوجها، ويعني يتفقان على بعض الأشياء، وكلما حصل خلاف لا ينظران إلى هذا الخلاف بل ينظران إلى الاتفاق والاجتماع والتوافق الذي بينهم. وكذلك يحرص الرجل على أن ينظر إلى حسنات المرأة ولا إلى لا إلى سيئاته، وتحرص المرأة أن تنظر إلى حسنات الرجل لا إلى سيئاته. بهذا يحصل توافق ويحصل انسجام بإذن الله، ويحصل تجاوز لأي مشكلة من المشكلات.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أم فاطمة، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخكم فاطمة من الشارجة.
تفضلي أخت فاطمة.
حبيت أسأل الشيخ عن الأضحية.
نعم.
الأضحية يعني أنا ما بعرف، أنا سمعت البارحة اللي يقول يعني إذا أنت بتضحي يعني شعرك ما تصحي ما تمشط 10 أيام. ولا يعني أنا هذا سؤالي.
نعم نعم.
صح إني أقص فوري ومشط شعري، بس قالوا لي 10 أيام ما تمشطينه، بس تتفيني وتخليني لين ما أضحي.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخت فاطمة، تسمعين إن شاء الله رد الشيخ.
إن شاء الله.
نعم. فالشيخ بالنسبة لل إذا كانت المرأة تريد أن تضحي، هل أيضا تمتنع عن قص الأظافر وقص الشعر والبشرة؟ هل تمتنع عن تمشيط الشعر؟
نعم. الحمد لله صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره وفي لفظ ولا من بشرته شيء، حديث أمي سلمة عند مسلم وغيره. والمقصود بهذا الرجل والمرأة، ولا يقصد الرجل فقط، فكل إنسان سواء كان ذكرا أو أنثى إذا كان عنده أضحية ودخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيء. وهذا الحديث حدد الأشياء التي يمتنع من أراد الأضحية أن يأخذ منها، وهي الشعر، قص الشعر يعني والأظفار، وأخذ شيء من البشرة. وأما قضية التسريح، تسريح الشعر وتمشيطه، فلا علاقة لها بذلك، فيجوز للمرأة أن تسرح وأن تمشط شعرها وإن كان عندها أضحية. وكذلك الرجل يجوز له أن يمشط شعره وأن يسرح لحيته وإن كان عنده أضحية، لأن هذا مأذون فيه، والقاعدة الشرعية أن المأذون فيه غير مضمون. ويؤسفني أن أسمع بعض الكلام من العامة يقولون من عنده أضحية لا يغتسل ولا يقرب الطيب ولا كذا، وهذا كلام جهال. هذا الأمر متعلق بالمحرم في الحج، أما الذي عنده أضحية فيمتنع عن الأشياء الثلاثة هذه فقط. وجمهور العلماء يذهبون إلى الكراهة فقط وليس إلى التحريم. هناك قول لبعض العلماء بأن النهي يفيد التحريم، لأنه ليس هناك ما يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. فيجوز للمرأة أن تتحنى مثلا وهي عندها أضحية، يجوز لها أن تصبغ شعرها، طبعا يجوز لها أن تغتسل بالشامبو والصابون، تضع الطيب في بيتها والرجل يضع الطيب، ويجوز الجماع أيضا بين الزوجين، كل هذا مشروع ولله الحمد والمنة.
نعم. إذا كان فضل الشيخ تمشيط الشعر يؤدي إلى تساقط شيء منه وتقطع شيء منه،
ولو أنا ذكرت قبل قليل القاعدة الشرعية أن المأذون فيه غير مضمون، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقص، ما قال لا يمشط، ولذلك إذا تمشطت المرأة والرجل
يعني فالشيخ متأكد أنه ذا
حتى ولو لأن مأذون
فيه للنساء فالشيخ في حالة مشط الشعر
ولو هذا يسقط لا بعمد هي لم تتعمد إسقاط الشعر ولذلك هي مأذون لها أن تمتشط مأذون للرجل أن يمتشط ولو سقط وهذا يغلب على الظن بأنه يسقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ماذا عن قص الشعر حتى في الحجب المناسبة المحرم يجوز له أن يمشط شعر رأسي ولكن برفق وذكرت هذا في أكثر من مكان وفي أكثر من مناسبة أن يجوز لكن من دون ماذا من دون حركة شديدة حتى لا يتساقط الشعر بشكل كأما تمشيط الشعر فلا حرج.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة. يقول حججت مرتين عندما كنت طالب, هل فضيلة الشيخ يقول من الأفضل أن أعيد الحج مرة أخرى؟
الحمد لله. الحج يجب في العمر مرة واحدة, فإذا كنت بالغا وحججت فقد سقطت عنك حجة الإسلام, وما زاد مما تأتي به فهو سنة ولله الحمد, يعني حج النفل, فما في حاجة أنك تعيد تقول أعيد إلا إذا كنت حججت قبل البلوغ, أما بعد البلوغ إذا حججت بعد البلوغ سقطت عنك حجة الإسلام ولله الحمد والمنة.
إذا كان فضيلة الشيخ يشعر أنه يعني قصر في حجه السابق عندما كان طالب,
إذا أتى بأركان الحج يكفيه, إذا أتى بأركان الحج يكفيه ويبقى بعد ذلك يأتي بحج النفل, وهذا الحج النفل هو الذي يكمل به ما نقص من الحج الأول.
نعم. أيضا فالشيخ يقول هل يجوز صيام يوم عرفة بنيتين, يقول نية القضاء مع نية الصيام صيام عرفة؟
الأصل أن يصوم عرفة لقصد الصيام عرفة حتى ينال الأجر والثواب.
نعم.
وإذا أراد أن يصوم قضاء في هذا اليوم فينوي القضاء ويسأل الله عز وجل أن يتقبل منه, والله أعلم هل يعني يجزئه ذلك أم لا, الله أعلم.
يسأل فضيلة أيضا عن سنن الصلاة التي يحافظ عليها الإنسان أو النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها حتى في حال سفره.
الحمد لله كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على سنة الفجر والوتر وما كان يتركهما لا حضرا ولا سفرا, هذا الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام, فلم يكن يترك سنة الفجر ولا صلاة الوتر حضرا ولا سفرا, كان عليه الصلاة والسلام يترك بقية السنن الرواتب مثل الأربعة قبل الظهر والتي بعدها وبعد المغرب والعشاء حال السفر, أما ركعتي الفجر والوتر ما كان يتركهما عليه الصلاة والسلام, وكان عليه الصلاة والسلام يصلي النفل المطلق على راحلته, هذا إذا وجد فراغا, إذا وجد فراغا يصلي النفل المطلق.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة, يمكنكم الاتصال عبر الرقم 600-55-1688 والمشاركات عبر الرسالة النصية القصيرة SMS عبر الرقم 6688 والمشاركات والتواصل عبر تويتر شارج راديو. أيضا نفع الشيخ يقول أنا عملي تدقيق ويحتم علي اكتشاف أخطاء الإدارات الأخرى ورفع تقارير بذلك, يقول هذا الأمر سبب لي كره من بعض الموظفين وربما يدعون علي, فماذا ترون أن أفعل؟
الحمد لله. أولا إذا كان هذه الوظيفة وظيفة معلومة وأنت تخصصت بها فلا حرج عليك في ذلك وتؤجر, لأن هذا يكون من باب الاحتساب, ويقول عمر ما ترك الحق صديقا لعمر, وأنت لا يهمك رضا الناس بقدر ما يهمك رضا الله سبحانه وتعالى, فاستمر في عملك بارك الله فيك واجتهد في ذلك ولا تلتفت إلى مثل هذه الأشياء التي تقال, وأنت ربنا جل وعلا إذا علم صدق نيتك وإخلاصك فإن الله جل وعلا سيلقي الهيبة في نفوس الآخرين تجاهك وسيلقي المحبة, شاءوا أم أبوا, كرهوا ذلك أم لم يكرهوا, ستجد الهيبة في صدورهم تجاهك ولله الحمد ما دمت أنك صادق النية ومخلص في عملك وتبتغي رضا الله عز وجل وتكون من المحتسبين, يعني وظيفتك وظيفة الاحتساب تقويم الموظفين والرقابة عليهم, استمر في هذا بارك الله فيك, ولو أن كل مخلص متفان مثلك يترك العمل، لمن يبقى هذا التخصص ولمن يبقى هذا العمل؟ فأنا أنصحك بالبقاء والاجتهاد. أهم شيء لا تظلم أحدا، أهم شيء لا تظلم أحدا. وإذا يعني منحتك الجهة فرصة أن تعظ وأن تذكر قبل كتابة التقارير في الموظفين مثلا، كونك مفتش عليهم مثلا، فانصح أولا وعظ وحاول أن تعطي إنذارات أولية قبل أن تتخذ القرار الحاسم في حقهم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو سعيد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا أخوي؟
حياك الله أبو سعيد، الله يعافيك.
الله يحييك. ممكن أكلم الشيخ؟
تفضل الشيخ، اسمعك.
الله يسلم. السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
طيب حالك، مرحبا.
الله يسلمك، الله يطول عمرك. يا شيخ أنا من أهل العين طول عمرك، وانتقلت في أبوظبي، دوامي الحين في أبوظبي. صار لي تقريبا شهر واقصر واجمع بعدني. سألت واحد من شايخ قال لي يجوز لك ما دام أهلك وعيالك في العين يجوز لك انك تقصر وتجمع في ابو ظبي. وحين مستغل انا في ابو ظبي وفي الويكند واخر الاسبوع ارد العين.
يعني عندك منزل في ابو ظبي منزل في العين؟
لا الله، لا ما عندي منزل، يعني مستاجر.
اها،
وعمل عندها
ان شاء الله.
اي نعم. الحين شغلي في ابو ظبي، نقلوني يبوني في العين، وانت قلت الحين في ابو ظبي، الحين دوامي خلاص استقر في ابو ظبي. هل اني هالمده كلها ابصر واجمع ولا كيف؟ جزاك الله خير.
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير ابو سعيد،
طول عمرك.
عمرك طويل، جزاك الله خير، حياك الله. فالشيخ سؤال ابو سعيد يقول اهله في العين وعمله في ابو ظبي وايضا مستاجر في ابو ظبي، يرجع في يوم في نهاية الأسبوع إلى العين، هل فالشيخ في أبو ظبي يجمع ويقصر الصلاة؟
الحمد لله، لا يجوز لك يا أخي الفاضل أن تجمع ولا أن تقصر في محل ومقر عملك ما دام أن هذه طريقتك باستمرار، لا سيما وأن جمهور الفقهاء يذكرون بأن الإنسان إذا سافر أكثر من 4 أيام فإنه لا يترخص برخص السفر. والأمر الآخر بأن لك إقامة ثانية في محل العمل وأنت مستأجر في هذه في 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 أبو ظبي وتتردد ما بينه ما بين أبو ظبي والعين، فلا يجوز لك يا أخي الفاضل للجمع وللقصر في أبو ظبي. لكن في الطريق بين العين وأبو ظبي إذا رجعت أو إذا سافرت مثلا ممكن، لكن وصولك هناك لا يمنع عنك ترخص برخص السفر. صلي صلاة مقيم، بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول نحن تقول نحن أخوات ونريد أن نضحي عن والدنا المتوفى رحمه الله، تقول هل علينا كلنا أن نمسك أم فقط واحدة هي التي تمسك، أو كيف يكون الأمر؟
الحمد لله، أولا لا يجوز الاشتراك في الشاة الواحدة بالنسبة لأكثر من شخص، فالشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته. أما البقرة والبعير فيجوز الاشتراك فيها، بمعنى أنه يشترك 7 فأقل في البقرة أو البدنة. ولذلك بالنسبة لكم إذا كان هذا تعتقدون بأنه ضحية لابد أن تراجعوا أنفسكم، هل ضحيتم عن أنفسكم أنتم أيها الأحياء؟ إذا قلتم نعم ضحينا عن أنفسنا، أو أزواجنا ضحوا عنا، أو مثلا أخونا الكبير في البيت ضحى عنا، هذا طيب. يبقى قضية الصدقة عن الوالد، صدقة هذه ما نقول بأنها أضحية. فإذا جمعتم مبلغ من المال على أن تتصدقوا بذبيحة في وقت عيد الأضحى تنوون بها الصدقة، فما في حاجة أنكم تمسكون. أما إذا كان تقول لا نشترك في أضحية، فما يشترك في الأضحية الواحدة، إما أن تجمعوا المال وتملكون أحد أخواتكم أو أخوانكم تقولون هذه اشتروا فيها أضحية للوالد وتملكونه، هو الذي يتولى هو الذي يمسك، وإلا جعلوها صدقة، إما تصدقون بثمنها أو تذبحون ذبيحة صدقة توزعونها على الفقراء.
تقول فضل الشيخ أنه ضحي عن أنفسنا.
طيب الحمد لله، ما دام ضحوا عن أنفسكم ضحوا عن, عن, عن والدكم، وما دام أنكم تمسكون أنتم نفس الشيء، أنتم ضحيتوا عن أنفسكم إذن أمسكتم وتضحون عن الوالد بهذه الطريقة. لكن تبقى قضية الاشتراك.
لا، في حال فضل الشيخ الاشتراك أكثر من شخص، يعني
لا ما يشترك أكثر من شخص في أضحية
مجموعة
واحد.
فضل الشيخ من الأخوة في بيت واحد
يملكونه واحد، في ملكونة واحد منهم يعطون المبلغ يقول أنت تولى ذبح عن والدنا ويكون لهم أجر الصدق.
زاك الخير الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا الحسني تواصيكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء ناصر صالح, تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.